معاشر المؤمنين، إن من أعظم المصائب التي ابتلي بها بعض الناس تركهم للصلاة بالكلية. هذه تعتبر من أعظم النكبات وأعظم المصائب على الذي يفرط في هذه العبادة حتى وصل به الحال إلى تركها. فترك الصلاة كما سمعتم كفر بالله، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث جابر: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وفي حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: من تركها فقد كفر. لو أن الناس عاملوا تارك الصلاة بالمعاملة الشرعية لقل من يتجرع على تركها. فتارك الصلاة لا يجوز أن يزوج بالمؤمنة المصلية، تارك الصلاة لا يعطى من ميراث أبيه المسلم إذا مات أبوه، وهذا تارك للصلاة لا يرث منه، لا يرث الكافر المسلم. تارك الصلاة لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. تارك الصلاة يقام عليه الحد ولا يجوز بقاؤه في المجتمع، بل هو مرتد، لو ذبح لا تؤكل ذبيحته، ويجب على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب إلا ضرب عنقه. انظروا إلى أهمية الصلاة. إذا كان الذي بلغ 10 سنين أوجب الشرع على وليه أن يضربه إذا ضيع هذه الصلاة، فكيف بالذي بلغ سن التكليف؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، مرهم لا تضربهم، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه خسارة لو مات الإنسان وهو لا يصلي، هل ينفعه أن يتصدق الناس عنه؟ لا. هل ينفعه أن يستغفر الناس؟ لا، ما ينفعه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. فهذه العبادة ضيعها كثير من الناس، ليس فقط ضيعوا الجماعة، بل بعضهم لا يصلي بالكلية، ومع ذلك لا تسأل عما يحصل له من البلاء بعد ذلك، ومن الفتن ومن المعاصي والمنكرات. إذا كان لا يتورع في تركه لهذه العبادة العظيمة، فكيف يتورع من غير ذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة. فعلينا أن نحرص على تعليم أبنائنا، وعلى كذلك أن نذكر أهالينا وأن نأمرهم بهذه العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صلاة الجماعة وهو مريض، كلما أراد أن يقوم في حال مرضه يغمى عليه، يريد أن يخرج يصلي جماعة يقوم يغمى عليه، حتى قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. وبعد يومين قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وجد نشاطا، فخرج بين العباس وبين علي يمشي ورجلاه تخط الأرض، ما يستطيع يرفع رجليه من المرض، ويقوم ويذهب لصلاة الجماعة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأين تعظيم هذه الصلاة في قلوبنا؟ أين الحرص عليها؟ أين الرغبة في القيام إليها؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، راحة لنفوس أهل الإيمان، تذهب بها الغموم والهموم، تكشف بها الكربات، تيسر بها الأرزاق، نور للعبد في قلبه وبصيرته وفي قبره وآخرته. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للحرص على هذه العبادة وأدائها، وإن من أعظم ثمرات المحافظة على صلاة الجماعة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان مع أصحابه ليلة البدر، نظر إلى القمر ليلة البدر وقال لأصحابه: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الفجر، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، على صلاة قبل طلوع الشمس أي الفجر وقبل غروبها أي العصر فافعلوا. الحديث الصحيحين عن جرير رضي الله عنه. قال العلماء معناه أن المحافظ على صلاة الجماعة في هذين الوقتين وفي هاتين الصلاتين يكرمه الله يوم القيامة بالنظر إليه، ومن كان محافظا على هاتين الصلاتين فهو لما سواها أشد حفاظا، لأنها تأتي في أوقات يكون الإنسان فيها بين نوم أو شغل ونحو ذلك، فالموفق من وفقه الله والمعصوم من عصم الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه. وهذه بعض الأسئلة، يقول فيها السائل: حصل هجر للقرآن من كثير من الرجال والنساء، وربما تمر السنة ولا يختم بعضهم القرآن مرة واحدة في غير رمضان، وبعضهم ربما لا يحسن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، فما النصيحة؟ الله المستعان. الجواب: القرآن كما تعلمون أنه كلام الله سبحانه وتعالى، نزله الله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، جبريل سمعه من ربنا سبحانه ونزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن سبب لتثبيت قلوب أهل الإيمان على الإيمان، فمن هجره فهو معرض نفسه للانتكاسة والزيغ والانحراف، من هجر القرآن عرض نفسه للانتكاسة والزيغ عياذا بالله. ولهذا يقول ربنا عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا، فهو سبب لثبات قلبك على هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله أعظمه وأفضله هو القرآن، فالذي يهجر القرآن لا يعيش في راحة، الذي يعرض عن القرآن ولو كانت عنده الأموال الطائلة ولو كانت عنده المناصب الرفيعة والله أنه في تعاسة وفي شقاء، وهو معرض عن القرآن ومعرض عن العمل بالقرآن، لأن الله عز وجل قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا، ضيق، هم، غموم، يحاول أن يريح على نفسه بالمال، بالسفريات، بأنواع المطعومات، المشروبات، بالحلال، بالحرام، ما يجد الراحة. وذاك الذي يحافظ على الصلوات تجده في غاية الطمأنينة ولو كان من أفقر خلق الله، ولو كان لا ينتبه له الناس ولا يسألون عنه، لحرصه على قراءة القرآن، على أداء الصلاة وعلى عبادة الله. فالذي يهجر القرآن يعيش في تعاسة، ما يعيش في راحة. الذي يستمع الأغاني يعرض عن القرآن لا محالة، لا يجتمع في قلب المؤمن، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. عرضت نفسك للإهانة بسبب هذه المعصية بسبب الإعراض عن كتاب الله. فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على أن يكون له ورد من كتاب الله، يقرأ القرآن كل شهر، اقرأ القرآن كل شهر قراءة، وإن لم تكن حافظا قراءة. كم سيأخذ عليك من وقتك؟ كم سيأخذ عليك من وقتك؟ انظروا كم تذهب من أوقات، حتى لو كانت في طلب الحلال، طلب الرزق وطلب الحلال ليس أهم من قراءتك للقرآن، فكيف إذا ضاعت الأوقات فيما لا ينفع؟ لو فرغت في اليوم ساعة للقرآن وهي قليل لا تساوي شيئا، ستكمل في الشهر مصحفين، ساعة واحدة تفرغها للقرآن ستقرأ في الشهر بإذن الله مصحفين، مرتين تختم القرآن في الشهر، ساعة واحدة من 24 ساعة. كيف لو فرغت ساعتين؟ حتى ولو قسمت من وقتك في الفجر تجعل لك قسطا بين الأذان والإقامة، في الظهر تبكر تتوضأ تهجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه سابقون. وينادي المنادي للصلاة وأنت تصلي الأربع ركعات قبل الظهر، ثم تدعو الله وتقرأ قرآنا، كم سيأخذ من وقتك؟ وهكذا في العصر، وهكذا بين المغرب والعشاء، إن لم يكن هناك من يعلمك وهناك درس علمي تحضره وتستفيد، اقرأ القرآن. هذه سعادة، هذه راحة، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع قلوبنا. المؤمن القرآن ربيع قلبه. انظروا إلى فصل الربيع كيف يكون، كيف تكون البلاد إذا نزل فيها الأمطار، وخصوصا البلاد الزراعية كيف تظهر عليها الزهور وتكسى بالأوراق. هكذا القلب، قلب المؤمن مع القرآن يكون في غاية من الراحة والسعادة والطمأنينة. هذه حسرة، قراءة القرآن ليست مطلوبة فقط من الرجال، من الرجال ومن النساء. ما الذي يمنع المرأة المؤمنة أن تقرأ؟ إذا كانت لا تستطيع أن تقرأ تتعلم، بحمد الله يوجد أماكن لتعليم القرآن للنساء من فضل الله عز وجل، في مدرسة مسجد الفرقان للنساء، تعليم للنساء، يتعلمن القرآن، يتعلمن القراءة والكتابة وأحكام الوضوء والصلاة. علم أهلك، لا يبقوا في البيت على غفلة وأنت ما عندك شيء، فاقد الشيء لا يعطيه، وتحرمهم من العلم. علمهم، ابذل السبب، ابذل السبب. وكثير من النساء تستطيع أن تقرأ، فالتي تستطيع أن تقرأ ما الذي يمنعها أن تفتح المصحف تقرأ؟ لماذا البعض ممن يتوسع أهاليهن فيعطيهن الجوالات تقرأ في الجوال أو تبقى مع المراسلات الساعات ولا تمل، مع أن هذه الجوالات فيها خطر على الرجال والنساء؟ كم فيها من أضرار، وكم أفسدت من أسر، وكم خربت من شباب، وأضاعت من أوقات، وأضاعت من صلوات. هي مخاطر عظيمة لمن لم يحافظ على نفسه ويحرص على أهله وأسرته. والله المستعان. وبعضهم يقول لا يحسن ربما بعضهم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، خصوصا بعض النساء اللاتي لا يتعلمن. يا أخي اصبر، تعلم أنت وعلمها، استمع لقراءتها بعد أن تتعلم وتعرف القراءة الصحيحة. ما الذي يضرك أن تصبر وتتعلم وتعلم أهلك؟ أنت مطلوب منك ذلك. يقول أيضا: ما الواجب على الآباء والأمهات نحو أبنائهم في تربيتهم؟ واجبهم عظيم، واجبهم عظيم. الله سبحانه وتعالى كما سمعتم قبل في الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما قال قوا أنفسكم ويكفي، أنفسكم وأهليكم. والأهل يدخل فيهم جميع الأقارب مع الزوجة والأولاد، كل من لك ولاية عليه فإنك تسعى في وقايته من عذاب الله، لا تترك. بعض الناس الهم الأكبر عنده كيف أطعم أولادي وكيف أكسوهم، هذا أمر طيب وأنت مأجور عليه وهذا واجب عليك، لكن هناك ما هو أعظم من كسائهم وأعظم من طعامهم. يقول العلامة ابن عثيمين: حاجة الناس إلى المعوذتين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. حاجة الناس إلى المعوذتين أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فهل علمتهم الأذكار يتحصنون بها في الصباح والمساء، يقرؤون بها أدبار الصلوات، يقرؤون الأذكار عند النوم؟ البيت الذي أهله يعيشون في غفلة كالذي يبني بيتا ويكون في هذا البيت أنواع الجواهر والأموال، ومع هذا الأبواب مفتحة، ما عنده أبواب ولا عنده نوافذ، تدخل الحيات والعقارب والثعابين والوحوش والمجانين والسراق، لأن بيته غير محصن. لكن بيت أهله على ذكر وطاعة وقراءة للقرآن هذا بيت محصن، ما تقربه الشياطين، يحفظه الله عز وجل. فلنحرص على تعليم أولادنا ونسائنا وبناتنا، هذا أمر لا نغفل عنه. يقول: هل من السنة الأذان في القبر عند الميت؟ لا، ما هو من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم دفن زوجته خديجة ودفن جميع بناته وأولاده، ما مات بعده إلا فاطمة، وكم من أصحاب الذين دفنهم، ما وجد في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن على القبر. فالأذان على القبر غير مشروع، الأذان إنما ينادى للصلاة. فكيف تقول لميت حي على الصلاة؟ تقول لو أقبل على الصلاة، ميت، أين عقلك؟ كيف تقول لو قم صلي؟ هو ميت، مات، ما هو مطلوب منه هذا، الصلاة مطلوبة من الحي. فهذا غير صحيح، لا شرعا ولا عقلا. وبعض الناس قد يفعله جهلا، لكن إذا تبين لك الدليل فلا تعاند الحق. يقول: هل ثبت حديث اقرأوا على موتاكم ياسين؟ لم يثبت حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، فيه ثلاث علل ضعفه أهل العلم. ولو كان الحديث صحيحا فمعناه كما قال أهل العلم: قراءة ياسين عند احتضار الميت قبل خروج روحه، حتى يكون عونا له في تسهيل خروج روحه، كما قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. ومع هذا الحديث ما صح. والذي ينفع الميت ينفعه بعد أن يكون حريصا في حياته على الأعمال الصالحة، ينفعه أن تدعو له، ينفعه أن تدعو له، الدعاء نفعه عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، ترفع درجته في الجنة: يا رب أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. إذا قرأت القرآن هل تقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأته من كتابك إلى روح أبي؟ لا، ما تقول هكذا، قل: اللهم ما تلوته من كتابك أتوسل إليك به أن تغفر لأبي، أن ترفع درجته. فهناك فرق بين أن تتوسل بالقرآن كبقية الأعمال الصالحة، وبين أن تهدي ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات. فإهداء الثواب إلى الأموات على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه جماهير أهل العلم، أنه لا يصل إليهم. فالذي يصلهم الدعاء، قضاء الديون، الصدقة، الصدقات الجارية، بناء المساجد، حفر الآبار والماء ونحو ذلك مما ينفعهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يتوب علينا ويغفر لنا، والحمد لله رب العالمين.